أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول العقل، وقلنا أن العقل بلحاظ ينقسم إلى عقل فطري عام وعقل مدرسي خاص، كما ينقسم إلى عقل نظري وعقل عملي. وقلنا أن فلسفة التعليم مرجعها إلى تقوية العقل النظري، وفلسفة التربية مرجعها إلى تقوية العقل العملي، ولكل طريقته، طريقة التعليم غير طريقة التربية، متباينتان بتمام الذات. وقد يتمتع الإنسان بقوة في العقل النظري دون العملي، والعكس صحيح. نجد كثير من العلماء ضعيف في الجانب الأخلاقي، الجانب العملي والجانب العبادي. بالعكس، نجد الناس من أصحاب العبادة والإيمان والصدق والإخلاص، لكن أميين لا يقرأ ولا يكتب، صحيح ولا لا؟ هذه لها طريق، وذكرت لا تلازم بينهما. هذه نقطة مهمة جدا، هذه نقطة مهمة جدا، أن الارتكاز في ذهن الإنسان مثلا أن هذا عالم كبير فلابد يكون إنسان إيه؟ تقي ورع، والعكس، هذا الإنسان تقي ورع من أولياء الله هذا لابد يكون أيضا فيلسوف أو فقيه، كما يتوهمون العرفاء مثلا أو الصوفية وكذا. وهذا قبيح، هذا خطأ كبير، ما في أي تلازم بينهم، والواقع خير دليل على ذلك. هذا التباين موجود. نعم، قد يجمع الله سبحانه وتعالى لإنسان واحد الكمال في القوتين، النظرية والعملية، كما في الأنبياء والأئمة والأولياء والحكماء والفقهاء، الكثير منهم بهذا الشكل يمكن، لكن لا تلازم بينهم. أنت وهمتك، يعني أنت إذا كنت فقيه يعني تصير جسمك قوي، ما في دي أكثر الفقهاء والمرضى ضعاف الجسم، إنه ما تعب على جسمه. هذا المصارعون هؤلاء فقهاء وفلاسفة، كثير منهم جاهل ما لا علاقة، كل له طريقته الخاصة، ما في تلازم بين هذا وذاك. قوة البدنية لا طريقة، الرياضة البدنية. قوة العقلية العبادة والسلوك. قوة العقلية التعليم والتعلم، النظرية التعليم والتعلم، لكل طريقته، ما في أي تلازم بين هذه الأشياء، كل واحد له طريقته الخاصة وسبيله الخاص. واضح أم لا؟ لابد أن يسعى الإنسان لتقويته عن طريقه الخاص. طيب، نحن الآن ننتقل إلى العقل النظري، هو الذي هو محل بحثنا في حجيته ودائرة حجيته. العقل النظري ما هي وظائفه؟ وهي القوى المدركة، كما قلنا هي القوى المدركة على الإطلاق. أول شيء، أول وظيفة من وظائف العقل النظري تجريد المعاني الكلية من العوارض المادية الشخصية، تجريد وانتزاع المعاني الكلية من الصور الشخصية الجزئية. ينتزع معنى الإنسان من زيد وعمر وبكر، صورة زيد وصورة عمر وصورة أحمد عندما تكون في الذهن في الخيال، هذه ينتزعها. وهذا الانتزاع ليس انتزاعا تعليميا مكتسبا، وإنما تلقائيا أوتوماتيكيا. ولا ينبغي أن نفهم من التجريد هو تمييز الذات عن العرضي، لا، التجريد هو عبارة عن تجريد الصورة، ليس من الصفات العارضة، بل من العوارض المادية التي تتعلق بها الإشارة الحسية. واضح؟ يعني هذا سلاسية هذه لا تشير إلى شخص معين في جهة معينة على وضع معين في مكان معين في زمان معين. هذه الهذيات العرضية إزل. فلذلك احنا نعبر عن هذا المعنى المعقول أولا بأنه بالشخص المعقول، شخص هو ولكن معقول، معقول بالوصف. يعني أنت عندما تتخيل مثلا تصور أرسطو كشخص، أرسطو شخص، أن أرسطو إنسان رجل يوناني فيلسوف طبيب إلى آخره إلى آخره، ها هذا معنى المعقول. هذه عندما تعرف أرسطو بالأوصاف بالوصف لا بالصورة هذا معنى المعقول، نسميه بالشخص المعقول أرسطو، لا الإنسان أرسطو. زيد عمر، فإذا عندنا زيد صورة زيد وعندنا معنى زيد، وهذا هو المعنى زيد. انتزاعه ليس اكتسابيا ليس تعليميا، هو تلقائيا، كما ان انك احساسك بالاشياء تلقائيا، تعقلك للاشياء ايضا ايه تلقائيا. انت ما بتدخل المدرسه تتعلم كيف اشاهد الناس، لما تفتح عينيك تشاهد الناس ترتسم تلقائيا، واضح؟ المرحله الاولى انا اقول التجريد، يعني وده للاسف خطا شائع في كثير من الكتب عندما يضرب مثال للمعقول بالانسان. الانسان معقول بلا شك، لكن ليس المعقوليه منحصره فيه بحيث يصير المعقول يساوي الماهيه، لا، في شخص معقول. واضح ام لا؟ وهو المعروف. لذلك هنقول زيد كلي ولا جزئي؟ زيد فقط، زيد 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 كلي، زيد هذا كجزئي، لكن زيد كلي. ليه؟ عرفته بالوصف، عرفته بالوصف كلي، معنى كلي انا معقول. هذه المرتبه الاولى التي يؤديها العقل، مجرد ترتسم الصور الجزئيه في الخيال تفاض عليه المعنى اللي ايه المعنى الكلي لهذه الايه لهذه صوره كل واحد. لذلك هنا ما يحتاج ان يجتمع اكثر من شخص، هو لو شفت شخص واحد، شخص واحد زيد فقط، صوره حسيه تلقائيا تؤخذ صوره، الصوره خياليه تحفظ في الذاكره، ومعنى معقول بهذه الصوره، ما يحتاج الى تعدد صور. واضح ام لا؟ إذن هذا معنى التجريد عن العوارض الماديه. العوارض الماديه مو العوارض، العوارض الماديه التي تتعلق بها الاشاره الحسيه في معنى في ذهني بعد خلاص. انا اتصور ارسطو كاملا بكل اوصافه بغير ما اشيره، هو ما موجود حتى اشير اليه ارسطو، هذا معناه في ذهني لا صورته في ذهني، معنى ارسطو في ذهني فاذهلنا كلنا، لكن انت صورته ما تعرف هو صورته كيف صورته، انت لم تراقب قبل ذلك حتى صورته. المهم هذه هي المرحله الاولى اللي هي التجريد، صحيح اسمه التجريد. طيب الوظيفه الثانيه حسب الترتيب هي التمييز. تمييز الذاتي عن العرضي، هنا نفس معنى زيد عندما يحلله بالمقايسة إلى عمرو وبكر يبدأ يتعرف على في مفاهيم داخلة في ذات زيد ومقومة له، ولا ثابت وأنها ثابتة لا تنفك عن، ولا يتصور زيد بدونها، وفي مفاهيم لا عادي إذا انتفت ما ينتفي زيد. فيسمى الأولى مفاهيم ذاتية والثانية مفاهيم إيه؟ عرضية. وهذا التقسيم الأوفي إيساغوجي، المفهوم إما ذاتي وإما عرضي، هذه وظيفة العقل، تمييز ذلك عن هذا عن ذلك بالخواص المعروفة لديه. يعني في فرق بينهما بلا شك، أنا لا يمكن أن أسوي بين جسمك وبين لونك، لأن لونك يتغير تبقى أنت، أما جسمك إذا انتفى ما تبقى أنت بعد، ما في إنسان بلا جسم، واضح أم لا؟ يصير ملك هذا مش انسان. طيب التمييز، طيب الوظيفة الثالثة التحليل. التحليل هذه مهمة جدا، من أهم التحليل العقلي. التحليل يعني تكثير الواحد، الواحد يحلله إلى أجزاء، الواحد ككل يحلله إلى أجزاء مركب. عندنا مش عندنا تحليل واحد في الخارج زي التحليل الماء إلى أكسجين وهيدروجين، يضع قطبين هكذا في الماء يتحول إلى غاز أكسجين وهيدروجين، نفس الشيء بس التحليل الخارجي. الماء الواحد هنا صار جزئين، أكسجين وهيدروجين. ده التحليل الذهني، يأتي الواحد ويحلله. يعني بعد الآن بعد ما أدرك زيت كمعنى كلي وميز العرضي من الذاتي وانتزع الإنسانية، واضح؟ الآن يبدأ أيضا في الإنسانية ويبدأ في تحليلها إلى إيه؟
حيوان ناطق.
إلى حيوان ناطق، والحيوان إلى جسم نام حساس متحرك بالإرادة، والجسم إلى جوهر ممتد في الليل وعلى الثلاثة، والجوهر إلى ما هي ووجود، هكذا. تحليل 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 يكثر، واضح؟ والتحليل يبدأ من أول مرحلة التمييز. يعني ناس زيد كواحد شخص حلل أول أن التمييز بين الذاتي والعرضي، ثم الذاتي إلى ذاتيات والعرضي إلى عرضيات، وهلم جر، واضح أم لا؟ تحليل هذه المفاهيم تفككها إلى أجزائها العقلية، هذه أجزاء عقلية مو بالضرورة تكون أجزاء إيه؟ خارجية عقلية. هذه من أهم وظائف العقل، التحليل العقلي، تكثير. يعني زيد تحت صار في النهاية ما هو زيد؟ زيد حلل جوهر ممتد بعد ثلاثة، نام حساس متحرك بالإرادة، ناطق، رجل أبيض طويل عرب، واضح ملا؟ كل هذا زيد اللي هو معنى واحد صار مئة معنى. يعني هذا التمييز يعتبر المرحلة الأولى من التحليل، يعني ممكن هالتمييز اي ممكن تخصص مرحله واحده، نعم، بس احنا نبين حبينا بس نميز بين التمييز وبين التجريف، فذلك فصلناه عنه. يبقى الحين يزورنه التجريد يقول لك مثل الانسان، فنقول لها الانسان مش الانسان، الانسان باختيارك تكتسبه، اما الاخر مش باختيارك. زيد معقوليه زيد وزيد الكلي مش باختيارك، هو يرتسب اوتوماتيكيا تلقائيا. ولو ممكن تضع التحليل التجريد معه، هو بالاول مرحله مراحل التحليل،
التجزئة.
بارك الله فيك، هي التجزئة بالضبط. تحليل العقلي هو التجزئة العقلية. عندنا تجزئة خارجية، مش بتجزئ الشيء لأجزاء، تمسك هذا الجهاز تفككه إلى 50 جزء، هذا في الخارج. يعني في العقل يجزئ، في العقل في الخارج، واضح؟ تفكيك وتجزئة إلى أجزاء. الوظيفة الأخرى خلاف هذه، وهو التقسيم المنطقي. ففي تقسيم، التحليل تقسيم أيضا، تقسيم تجزئي تفكيكي. أما التقسيم المنطقي هو أيضا يجعل الواحد كثير، لكن مو بتجزئته من الداخل، بإضافة قيود إليه منين؟ من الخارج، واضح؟ فيتكثر الواحد. أنت عندما تقول الجسم تقسم، أو تقول جسم نام وغير نام، والنام حساس وغير حساس، واضح؟ وحساس ناطق وغير ناطق، وهلم جر. هذا التقسيم اسمه التقسيم المنطقي، التقسيم الايه؟ المنطقي. وهذا بيلعب دور كبير جدا في الصناعات العلمية، التحليل المنطقي، التقسيم المنطقي. تكثير أيضا مثل التحليل يجعل الواحد كثير، يجعلنا الجسم ينقسم إلى إيه؟ أجسام معدنية، أجسام حيوانية نباتية، أجسام حيوانية، أجسام، واضح؟ إنسانية، وهكذا. اسمه التقسيم المنطقي، وهذه تلعب دور كبير جدا في تقسيم العلوم. كل بس فروع، شو لك الطبيعيات تنقسم الى علم الحيوان، علم النبات، وعلم الانسان، ثم علم الحيوان ينقسم مثلا الى علوم متعدده، وهلم جر. الأقسام هذه كلها تقسمت إما وإما، هذه بالقسمة المنفصلة. كما تلعب دورنا أيضا في القياس الاستثنائي، عندما تقول مثلا العدد إما زوج أو فرد ولكنه ليس بفرد فهو زوج، هذه فعل عليها دور أيضا فين؟ في القياس الاستثنائي. فلها دور في تقسيم العلوم وتفرعها، سيما الأصل علم الطبيعيات صار الأبيئة علم بعد التقسيم، بإضافة قيود خارجية إلى الطبيعة الواحدة الكلية، مو تفتيح وتقسيم أيضا، لكن مو تقسيم من الداخل تجزئة، لا تقسيم من الخارج، لكن في النهاية الواحد بيصير كثير. يعني هذا انت تقول الحيوان اما ناطق او لا، الناطق خارج عن الحيوان. طرد انا امسك الحيوان احلله واقول جسم نام حساس متحرك بالاراده، المعنى الواحد تكسر الاربع معاني، وده تقول الحيوان اما ناطق واما صاهر واما ناعق، تقسيم ايضا الحيوان تكسر ايضا، لكن بايه؟ بطريقه اخرى، باضافه قيود اليه، طبيعه واحده عامه ثم تقيدها تكسرها، تكسر الناس، تكسر الناس، هذا عربي هذا عزمي هذا امريكي هذا بيش، هذه اضافه قيود، تقسيم الناس والعوائل المجتمعات والمدن والعوائل، هذا المهم تضيف قيود خارجيه تكسر الواحد، الواحد يصير كثير، لكن قيود من الخارج، واضح الفرق ام لا؟ لو انظر طبعا نقسم الحيوان الى جسم نام حساس متحرك بالاراده، ترى نقول الحيوان اما ناطق واما صاهل، في الحالتين تكسر. فالاول يسمى تحليل عقلي والثاني يسمى قسمة منطقية، الاثنين دول تقسيم تحت عنوان التقسيم، يعني تكثير الواحد، وهذه أحد أدوار العقل المهمة جدا التي ليس للحيوان إليها سبيل، وهي منشأ العلم والمعرفة ومنشأ تقسيم العلوم والاستدلالات، واضح أم لا؟ طيب هناك وظيفة أخرى، هذه بعد خلاف التقسيم بشقيه التحليلي والمنطقي، هناك الخلاف ليه التكثير والتقسيم يسمى بليه التصنيف، التصنيف أول شيء التصنيف يعني إيه؟ يعني توحيد الكثير، توحيد كثير يعني إدراج ضم الجزئيات، معذرة أنا هنا في نقطة مهمة بين الفرق في التقسيم التحليل وال القسمة المنطقية، اللي قلنا التحليل تكسير الواحد الكل إلى أجزائه، أما التقسيم المنطقي تكسير الإيه؟ ليه؟ الكل إلى جزئياته، هذا مهم، الكل إلى جزئياته، تقول الحيوان إما إنسان أو فرس أو بقر، الإنسان أو فرس. مو جزء الحيوان، جزئي تحت الحيوان، واضح ام لا؟ اذا هذا مهم. اما كل الجسم جسم الحيوان جسم نام حساس، هذا اجزاء الحيوان، الجسم جزء الحيوان وليس جزئي تحت الحيوان بحيث يصدق عليه، واضح ام لا؟ ففي التحليل احنا تقسيم الكل الى اجزاء، والتقسيم المنطقي الكل الى ايه؟
جزئيات.
وبالتالي احنا الان عندنا ايضا عمليتان عقليتان بعكس الايه؟ التحليل والتقسيم المنطقي. يعني توحيد الجزئيات تحت الكل وتوحيد الاجزاء تحت الايه؟ تحت الكل. احسنت، العكس. توحيد الجزئيات تحت الكل يسمى بالتصنيف. لما تصنف الناس تجيب زيد وعمر وبكر تقول انسان. تحط الانسان وفرس وبقر تحت الايه؟ الحيوان. تجيب الحيوان والنبات والجماد تقول ايه؟ جسم. وهل مجر الجسميات، واضح وهل مجر، هذا اسمه التصنيف،
توحيد الجزئيات تحت الكلي،
توحيد الجزئيات تحت الكلي الواحد المندرجة تحته، واضح؟ مش تصنيف المكتبات ايضا، تجيب كتاب الشفاء والاشارات والاصفار تعطوهم تحت عنوان ليه؟ كتب الايه؟ فلسفة. تجيب اللمعة والمكاسب تحت كتب الايه؟ فقه ولم جر. تصنيف المكتبة هو هذا، جزئي تحت ايه؟ كلي. التوحيد الكثير جزئيات. إذن التصنيف له دور كبير جدا أيضا في تصنيف العلوم وفي له استخدامات كثير. تصاعد هذا من القاعدة تحت قاعدة الهرم إلى قمة الهرم. نعم. أصل المقولات العشرة جاءت من هذا الشكل. وضع جميع الكائنات في هذا العالم، جميع هذا العالم تحت إيه؟ ما قلت الجوهر عشر مقولات، الجوهر والأعراض تسعة، بحيث ما يخرج أي شيء في العالم من هذه الإيه المقولات العشر. رجعهم إلى أصول عشر، وهذا عملية شاقة جدا مش سهلة، يعني خدمة عظيمة قام بها المعلم الأول للعلم أنه تعينك بعد ذلك في التصورات بعدما تحلل الشيء لأجزائه الذاتية، كل الأجزاء تحطها واضح ملا بعد ذلك، وبعد ذلك المقولات ممكن ترجع تكسرها تاني مرة أخرى عن طريق الإيه التقسيم الإيه المنطقي، تقول الجوهر إما مادي أو لا، والمادي إما نام أو لا، ولو مجرة، إذا انتصل إلى إلى الجمادات والنباتات والحيوانات تقسم بعد ذلك واضح ملا بتقسم منطقية عكس الاتجاه، فعندك صعود ونزول. هذا هو التصنيف المدرسي منطقي. العملية الأخيرة اللي عكس التحليل العقلي تسمى بالتركيب. التركيب عبارة عن ايه؟ توحيد الكثير، لكن توحيد الأجزاء تحت ايه؟ الكل. ودي أهم عملية بقى، أهم وآخر عملية. ليه؟ لأن بها تكتسب التصورات والتصديقات، لأن من خلالها نكتسب التصورات وليه؟ والتصديقات. كيف؟ نعم، أول شيء تركيب الحدود والرسوم بين الجنس وليه والفصل، تركب بين الحيوان والناطق، هذا اسمه التركيب الأول، صحيح؟ في التركيب الثاني بين الموضوع والمحمول، بين الموضوع والمحمول، الأول يسمى تركيب تركيب تقييدي، والثاني تركيب خبري، الثاني حيوان ناطق، والآخر العالم حادث. تركيب تصير قضية، اسمه التركيب الأول في المنطق بشقيه، التركيب الأول تقييدي وتركيبي، مش تركيب الأقوال الشارحة الحدود والرسوم للتعريفات، ها بها نكتسب التعريفات، وتركيب القضاء تركيب الايه اجزاء القضيه بين الموضوع والايه والمحمول. واضح ام لا؟ مفردات القضيه اجزاء القضيه اسمه التركيب الاول. التركيب الثاني بين نفس القضايا، تقول العالم متغير وكل متغير حادث، اذن العالم حادث، هذا هو الاستدلال. الاستدلال ليس إلا تركيب، هذا هو الاستدلال قياسي، هذا هو الاستدلال القياسي. تركيب صغرى مع كبرى، كل واحد منها مركب خبري، تركيب مركبين خبرين بعضهم البعض، هذا هو ليه الاستدلال قياس، هو ده اسمه التركيب. الأجزاء إلى ضم الأجزاء لصناعة كل، هذا كله قد يكون حد أو رسم، قد يكون قضية، قد يكون قياس الوصول إلى نتيجة، هذا هو وظيفة العقل. إذن نراجع مرة أخرى وظائف العقل التجريد وأنها تلقائي. ثم نقول في أربعة عمليات، خلينا نركز على الأربعة هؤلاء اللي هي تعليمية، اللي يعتبر أركان التعليم المدرسي. أركان التعليم المدرسي التي تميز بين العامي والعالم، هذا إنسان متعلم مثقف وهذا إنسان جاهل، هي الأربعة هذه: التحليل والتقسيم المنطقي والتصنيف والتركيب. واضح؟ العامي لا يفعل هذا، وإذا فعلها يفعلها بسذاجة مو بدقة. يعني بعد ذلك إن تدخل مدرسة تتعلم كيف تميز بين الذات والعرضي أولا، ثم تقوم بتجزئة وتفكيك الذاتيات إلى مفاهيمها بسيطة، العام يفهم هذا. وبعد ذلك كيف أنك أيضا تقسم الكل إلى جزئياته بإضافة الفصول والقيود المختلفة والخواص المختلفة. واضح؟ إلى أن تصل إلى من الجنس الأعلى إلى أفراد السفلى، العام يفهمش هذا. نعم يقسم ويحلل، لكن تحليل سطحي، تقسيم مبعثر مو دقيق. واضح؟ وفي النتيجة العامي عنده عقل لكن ما يعرف كيف يستفيد منه الاستفادة الصحيحة. واضح ام لا؟ ما عنده مهارة التحليل ومهارة ثم التصنيف، اللي هو التصنيف والتركيب. التصنيف في قبال خلاف التقسيم المنطقي، والتركيب خلاف التحليل ليه؟ العقلي. التصنيف والتركيب صعود، حركة صعودية. التصنيف خلاف يعني ضم الجزئيات تحت الكلي على خلاف التقسيم المنطقي، الكلي إلى جزئياته. صح؟ أما التركيب خلاف التحليل العقلي، التحليل العقلي من الكل إلى أجزائه، وهذا من الأجزاء إلى ليه؟ إلى الكل. وهذا مفيد في كسب التصور والتصديق. واضح أم لا؟ اغتنمها هذه، هذه يسمى أركان التعليم المدرسي. أركان التعليم المدرسي واضح. هذا التعليم مطلقة مطلقة في سائر العلوم الكلية والجزئية لا يخلو من هذه العمليات الأربعة. التعليم ليس إلا هذا. أنت انظر أي علم، هذا تحليل، تقسيم منطقي، تصنيف، تركيب واستدلال. واضح؟ ما في. هو المدرسة، أعمدة المدرسة هي هذا. عرفت التعليم المدرسي يعني؟ هذا هو. نتكلم نقول الأنبياء عليهم السلام ليسوا مدرسين بهذا المعنى. ما يعلمون، هذا أرسطو بيعلمنا هذا. ليس هذا لسان الأنبياء. تمام؟ كانوا تحليل تركيب تقسيم كلي يعني بسيط. أنا الموجود في القرآن تقسيمات منطقية، شو إما شاكرا وإما كفورا، موجود تقسيمات بس بسيطة فطرية يعني، إن العقل موجود، الناس عندها عقول، حتى العوام الناس عندها عقول، تقسيمات بسيطة. لكن هذا التقسيم المنطقي الدقيق، تصنيفات والتركيبات واكتساب الحدود والأقيسة بهذا النحو المرتب العميق الدقيق التفصيلي، هذه مو وظيفة الأنبياء، هذه وظيفة المدرسين. واضح؟ هذا كل ليست وظيفة الأنبياء التعليم المدرسي. التعليم المدرسي مختص بطبقة من الناس اللي هم أهل العلم. أما الدين هدى للناس أجمعين. واضح؟ ويركز على الجانب العملي أكثر من الجانب الإيه؟ النظرة كما قلنا، مو نازل هو عايز يحشي عقول الناس معلومات. لا، يعطيهم القدر الذي يمكنهم من الإيه؟ من العمل. العمل متيسر للجميع. إنسان عزيز المتقي ما يعرف بده يروح الحوزة، يروح الجامعة، يأدي العبادات وبعد الأدعية وخلاص، يتقي الله في أعماله، متيسر للجميع. أما أنك تصير فيلسوف، تصير فقيه، تصير طبيب، تصير مهندس، ومتيسر للجميع، لبعض الناس، للقلة من الناس. واضح أم لا؟ أما الأغلب لا، بسطاء. والأنبياء مبعوثين للناس أجمعين. أما الفلاسفة والفقهاء لبعض الناس، للنخب. تعليم نخبوي، والأنبياء ما جاءوا للعمل النخبوي. واضح أم لا؟ جعلوا هذا العمل على غيرهم، ولا توظفتهم هي التعليم، وظفتهم الهداية والجانب التربوي، التزكية. واضح أم لا؟ هذا هو. تلخص تعليم مدرسي ترى الفرق بينك وبين عامة الناس هو هذا. الأربع أشياء العمليات العقلية العام ما يعملها بهذا النحو المرتب العميق المفصل ما يعرف. ساذج بسيط تعامل مع الأمور بسطحية، ما يدقق، ما يتعمق، ما يحكم، ما يتقن، ما يقمر. واضح؟ طيب فهذه وظائف العقل في الواقع كلها بعد التجريد في أربعة عمليات عقلية الموجودة. والتركيب آخر شيء قلناه هي هذه مسألة اكتساب المجهول التصوري والتصديقي. اكتساب المجهول التصوري بالحد والرسم، والمجهول التصديقي بالقياس والبرهان. واضح أم لا؟ نحن بينا لكم في المنطق على المنطق كيفية هذا، كيفية هذا بالتفصيل حسب المعادلات العقلية المنطقية بينها. ما نعيد مرة أخرى كيف يعمل ذلك تفصيلا، كيف يكتسب الحد، كيف يكتسب البرهان، كيف ينشئ الدليل، هذا بينه في المنطق بعد. واضح ملا؟ طيب احنا في النهاية عايزين نطرح على حتى نقترب شوية من بحث الحجية ودائرة الحجية اللي هي فعلا نحن معنيون بها. هنفتح باب مهم بحث بديع ومهم جدا اسمه أنحاء أو مراتب الأحكام العقلية. يعني هناخد فقط جانب الاستدلال التصديقي. مراتب الأحكام العقلية شوي شوي حتى نصل إلى ليه ما المقصود بالعقل لنا هنا، وما هي حجيته ودائرة إيه حجيته. مراتب الأحكام العقلية هذا بحث بعد أن بين الوظائف العقلية نبين مراتب الأحكام العقلية. هذه مهمة جدا. قلنا أن العقل النظري هو وظيفته فقط مطلق الإدراك تصورا وتصديق، التصديق هو الحكم كما بين. فهذا العقل بنحو عام هو الحاكم الأول والأخير في مملكة الإنسان، لا حاكم إلا هو. وهذه نقطة مهمة جدا، مهمة جدا، الكثير غافل عنها. يعني لا يثبت المحمول للموضوع أو المقدم للتالي إلا ليه العقل. هذا معنى الحاكم، حكم تصديق. لا حاكم إلا هو، مطلق الأحكام سواء كانت نظرية أو عملية أو فقهية أو غيره. واضح من ذلك. هل اسمه العقل العام به الحكم؟ يعني أنت اليوم أنك تحكم أن ألف باء إلا بليه بالعقل. ها هذا العقل العام، ما عندك حاكم غيره أصلا، عندك في نفسك في مملكتك. واضح من ذلك. لكن هذا العقل العام هو الحاكم المطلق، هذا له أنحاء في حكمه. طارة هناك نحوين، هناك نحوان من 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 الأحكام العقلية العامة. نحو الأول أنه بلحاظ نحو الحكم، هل بنفسه أم بغيره. نقول هذا العقل العام قد طارة يحكم بنفسه وطارة يحكم بالاستعانة بغيره من الأدوات المعرفية. واضح؟ بين هذا جيد. طارة يحكم بنفسه وطارة يحكم بإيه؟ أنت طارة أنت تحمل هذا الكرسي لوحدك، وطارة لا مع أخيك تحمله. أنت بتحمل في الحالتين، طارة لوحدك بصورة مستقلة، طارة تستعين بالغير، لكن أنت اللي بتحمل. واضح لا؟ أو طارة أنا مثلا أتكلم الآن، أنا أتكلم بنفسي، لكن عندما أكتب أكتب بليه؟ ها؟
باستعانة
بالقلم، بالقلم أكتب بالقلم، لكن أتكلم مباشرة. اللي بيكتب قبل أنا اللي بكتب مش القلم، لكن بالقلم أنا اللي بكتب. مثل كأني أنا الذي أتكلم، أنا الذي أكتب أيضا، لكن أكتب ليه؟ نعم، تكلم بنفسي وأكتب بالقلم، أقطع بالسكين، واضح أم لا؟ هذا قد يحكم بنفسي. مثل ماذا؟ عندما يحكم بأن النقيضين لا يجتمعان، كل أعظم من الجزء، لكل حادث سبب. واضح؟ الشيء هو نفسه ويستحيل سلبه عن غيره. الشيء إما موجود بنفسي أو موجود بغيري، وسائل الأحكام العقلية المحضة
بديهية،
كالبديهيات بديهية أو نظرية، مش فرق، ما في فرق. أحسن، بس احنا ما نتكلم عن البرهان الآن، هذه أحد مراتب العقل العام، وهو الحكم بنفسي دون الاستعانة به بغيره، وطارة يحكم به بالاستعانة بغيره. مثلا عندما يقول يحكم العقل بأن هذه الشمس طالعة، هذا حكما العقل، ولكن بالاستعانة بالإيه؟ بالحواس. لو هو جوا الغرفة ما يقول الشمس طالعة، كيف عرفت؟ لو يفكر أن الشمس طالعة ولا ما يعرف، لازم يفتح النافذة وينظر، يا الشمس. مو الحس اللي حكى بالشمس طالعة، العقل بالاستعانة بالحس. أما يقول الحديد وتمدد بالحرارة، هذا حكم من؟ العقل بالاستعانة به تجربة. هو عادي يفكر الحية يتمدد أم لا يتمدد بالحرارة، ما يعرف، محال، لازم يدخل المختبر ويجرب. الأسبرين مسكن للصداع، هذا حكم من؟
العقل.
مو التجربة، العقل بالاستعانة بالتجربة. يقول حكم تجريبي ما بالتجاوز والتسمع. يقول القلم يكتب، هو القلم جاء، أنا اللي بكتب بالقلم، واضح أم لا؟ الخمر حرام، حكم من هذا؟ شايف الضغط العرف؟ ليش يا حبيبي؟ ليش يعني ايه الفرق؟ عايز افهم انا. احسنت، هذا حكم العقل، العقل حكم العقل، موضوع محمول مش موضوع محمول. الخمر حرام، قضية حملية، نقول مطلق الحاكم العقل، فاللي حكم بالخمر حرام من؟ ولكن بالاستعانة بالايه؟ بالشرع. يعني دون هذا حكم شرعي، فيها نوع من التجاوز تسام، هو حكم عقلي بالاستعانة بالشرع. أما نقول حكم شرعي نقول حكم تجريبي وحكم حسي بالتساهل والتسامح مش بالدق. الحاكم هو العقل يا حبيبي، ولا مو كل إنسان يحكم أن الخمر حرام؟
لا يسمى عقل تعبدي،
ايه بغض النظر سمعت عقل تعبدي، بس هو الحاكم في النتيجة.